بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو المجلس 45 من قراءة تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي وقفنا عند الآية 30 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول الشيخ رحمه الله، يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. قال: ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، يعني ما هو أكثر من مجرد الطهارة. يقول: وما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة، وباستعمال التجمل فيها، ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: وكلوا واشربوا، أي مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا في ذلك. قال: والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم، وإما أن يكون بالزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. إذن الإسراف الآن له ثلاث صور، كل صورة مختلفة عن الأخرى. الأولى الزيادة على القدر الكافي في الملبس والمأكل والمشرب، تمام؟ ثانية، قال زيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس. ما معنى زيادة الترفه؟
حلويات
وأشياء
وزيادة.
أيوة، يصبح كل أكله كل شربه كل لبسه هو عبارة عن لباس ماذا؟ رفاهية، وليس لباس حاجة.
يعني
أيوة، وكذلك أيضا الأكل، وكذلك أيضا الشرب. فهو يأكل هذا الشيء ليقال إنه أكل هذا الشيء، يشرب ليقال إنه يلبس هذا، ليقال إنه يلبس ما لا يستطيع الناس لبسه. فهمتم؟ فهذا لا شك أنه أشد من الأول. قال الثالث: تجاوز الحلال إلى الحرام، وهذا أشد من الاثنين كليهما. يعني كل حرام فهو إسراف، كأن الشيخ يقول كل حرام فهو إسراف. وعلى هذا عبارات السلف، يعني قد تجد واحد من السلف يفسر هذه الآية بالحلال والحرام، وقد تجد واحد يفسرها بمثل ما قلنا الشهرة، وقد يفسرها بقضية الزيادة. عرفتم؟ والزيادة لا شك أنها كالنقص، إن الزيادة كالنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفراش وقال: فراش لماذا؟ للرجل، وفراش لأهله، وفراش للضيف، والثالث للشيطان. فإذا كان الثالث للشيطان فهذا لا شك أنه ماذا؟
الرابع.
فلا شك أنه يكون ماذا؟ إسراف، لأنه لو كان حاجة ما كان إسرافا ولا اعتبر إسرافا. واضح هذا عندكم؟ طيب، يقول: إنه لا يحب المسرفين سبحانه، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. يعني الإنسان إذا تعود على شيء واستمر يصرف فيه فسيكون هذا على حساب غيره. لماذا؟ لأنه كما نقول أصبح التحسيني كأنه ضروري عنده. والله عز وجل أمرنا بإيش؟ بترتيب هذه الأمور. فالإنسان يقوم بإيش؟ بالضروري، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. لكن للأسف أحيانا في عصر مثل ما يقال عصر الإعلام، في عصرنا هذا أصبح الناس يهتمون بالتحسينيات أكثر ربما أحيانا من الضروريات، فضلا عن الحاجيات. ولذلك في الغالب أن الذي يهتم اهتماما زائدا في التحسينيات إن لم يكن على حساب الضروريات فلا أقل من أن يكون على حساب الحاجيات، يكون ترك مثلا نفقة والديه، ترك مثلا صلة الأرحام، عرفتم؟ فيكون ترك شيئا واجبا عليه في مقابل ماذا؟ أنه يفتخر ويعني يزهو عند الناس. الله مستعان. يقول فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما، يعني قال كلوا واشربوا، ففيه الأمر بالأكل والشرب، جميل، وأيضا أخذ الزينة عند المسجد أو عند الصلاة، وفي المقابل نهى عن الإسراف فيهما، فدل على التوسط. ولذلك كثيرا ما يستشهد العلماء رحمه الله تعالى بهذه الآية على قضية ماذا؟ التوسط في الأمور. لماذا؟ لأن الله عز وجل ابتدأها بماذا؟ بأخذ الزينة، ومعروف أن الزينة شيء زائد عن الضروري وزائد عن الحاجي، إنما هي من المحسنات، إنما هي من المحسنات. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الشيخ يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه. لماذا الشيخ بدأ باللباس؟ إيه ليش؟ ليش الشيخ بدأ باللباس؟ على نفس الترتيب المأمور به في الآية التي قبلها، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا معه. قال من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، تمام؟ مع أن الآية لفظها عام لكن الشيخ قرنها بالآية التي قبلها المنصوص على هذه الثلاثة. يقول أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. يقول هذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته سبحانه، إذن وسع الله عز وجل على عباده ليعبدوه. قال فلم يبح إلا لعباده المؤمنين، ولهذا قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة عليهم فيها، خالصة يعني أنهم لا يحاسبون عليها، لا تبعة عليهم فيها. يقول مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعيم يوم القيامة، فهمتم؟ ويسأل عن النعيم يوم القيامة. ومن هذا أخذ الشافعي رحمه الله تعالى المسألة المشهورة عنه، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد، أن العاصي لا يترخص، يعني ما يأخذ برخص السفر، فإذا كان إنسان مسافر سفر معصية فعند الشافعي لا يقصر ولا يفطر، عرفتم؟ لماذا؟ لأنه يقول هذه إيوة منه من الله عز وجل لا يحاسب عليها المؤمن ويحاسب عليها غير المؤمن، فالعاصي يقول يحاسب على ذلك، لاحظتم؟ فلا شك أن هذه من الأدلة التي استدلوا بها، والجمهور على خلاف ذلك طبعا. مقصدي أنه هذه من المسائل الدقيقة، ولاحظوا أن الشيخ السعدي كما ذكرت لكم يعني يرى في قوله خالصة يوم القيامة يعني أنه لا حساب عليهم فيها. طيب القول الثاني لما قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا،
يعني في الحياة الدنيا الكل يتنعم،
أيوة الكل يتنعم بها المؤمن والكافر، ولكن يوم القيامة تكون للمؤمن فقط أما الكافر فلا يتنعم بها، عرفتم؟ أيوة. وهذا مثاله مثل ماذا؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم
الذهب والحرير، عرفتم؟ فلا شك أن الناس كلهم ينتفعون بها في الدنيا، ولكن المؤمن تركها لأمر الله، ولذلك تكون له خالصة يوم القيامة. لاحظتم هذا المعنى الثاني؟ أي فتكون خالصة يوم القيامة، يعني أن هذه النعم من الله عز وجل تكون خاصة بالمؤمن في يوم القيامة، وليس معنى ذلك أنه لا حساب لا عليه فيها، بل يحاسب عليها المؤمن ويحاسب عليها غير المؤمن. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر لما قال: ما أخرجكما؟ قال: ما أخرجنا إلا الجوع. قال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فذهب إلى بيت أحد الأنصار فأتى لهما بماء بارد وتمر وإيش، وذبح لهما عناقا، يعني مثل ما نقول بنت العنز الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألن يومئذ عن النعيم. هذا دليل على أن المؤمن يسأل، فهمتم؟ يعني هذا يرجح القول الثاني أن المؤمن يسأل عن النعيم يوم القيامة، لكن سؤال ماذا؟ سؤال منة وليس سؤال حساب، سؤال منة وليس سؤال حساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، قال الله تعالى: كذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون. قال: لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. يعني كأنه يقول: ليش الله عز وجل خص القوم الذين يعلمون؟ لأنهم يعقلونها ويفهمونها. واضح عندكم؟ طيب، يقول: ثم ذكر سبحانه المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش المقصود بها الذنوب الكبار التي تستفحش، يعني أنها تخرج عن ماذا؟ عن المألوف. يقول: وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. قال: وقوله: ما ظهر منها وما بطن. يقول الشيخ: أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب. حركات البدن اللي هي إيش؟ هي التي ظهر ولا بطن؟
ظهر.
وحركات القلوب هي التي بطن، عرفتم؟ يقول: كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك. فهذه كلها فواحش، فهذه كلها فواحش، ولا شك أنها أمر عظيم عند المؤمن، والمؤمن يخاف منها. لكن الكافر نسأل الله العفو والعافية، والفاسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه ما هو إلا كذباب قال به هكذا وذهب، ولا يراها شيء، لكنها عند المؤمن عظيمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل عظمها. قال سبحانه: والإثم والبغي بغير الحق. يقول: أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. جميل. إذن عرفنا الإثم وعرفنا البغي، واضح عندكم شباب؟ لأن هذه من الألفاظ التي تتكرر كثير في القرآن وفي السنة، فمهم جدا إنسان يعرف. وهل هناك فرق بين الإثم والبغي؟ جميل. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل مسألة الظلم والشرك إلى آخره. طيب، يقول: فدخل في هذه الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. فإذا أعظم الفواحش هو ماذا؟ الشرك، إذا قلنا أنه يدخل فيها حق الله. ومع ذلك سيأتي منصوصا عليه. قال الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يقول الشيخ: أي حجة. السلطان المقصود به الحجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق. قال: وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك، فيحذر المسلم منه حتى لا يقع في ما هو أعظم منه. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الشيخ: أي في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها، لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الوقوع فيهن. قال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
هذا الترتيب هل هو مقصود في الآية شيخ؟ من هل الله عز وجل ذكر من الأخف إلى
أيوه إلى الأشد، من الأدنى إلى الأعلى،
تمام؟ مقصود
أي نعم.
إذا هو قول على الله أكبر من الشرك.
نعم، لأن الشرك هو جزء من القول على الله عز وجل، عرفت؟ قال الله تعالى ولكل أمة أجل، يقول الشيخ أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى، لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها ولا وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الشيخ رحمه الله لما أخرج الله بني آدم من الجنة يعني آدم وذريته ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم أحكامه، ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم، فقال فمن اتقى يعني ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر وأصلح يعني أعماله الظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخافه غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى. قال وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. قال سبحانه والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، قال الشيخ أي لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي كما استهانوا بآياته ولازموا التكذيب بها أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يقول الشيخ أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني بنسبة الشريك له والنقص له والتقول عليه ما لم يقل أو كذب بآياته الواضحة المبينة للحق المبين الهادية إلى الصراط المستقيم، فهؤلاء وإن تمتعوا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ فليس ذلك بمغن عنهم شيئا، يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا. نسأل الله العافية. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، قال الشيخ أي الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم، وهذا ثبت تفصيله في الحديث النبوي كما تعرفون، قالوا يعني الملائكة لهم في تلك الحالة توبيخا وعتابا أينما كنتم تدعون من دون الله يعني من الأصنام والأوثان، فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة. قالوا ضلوا عنا أي اضمحلوا وبطلوا وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يعني مستحقين للعذاب المهين الدائم. نسأل الله العفو والعافية. لاحظوا أن هذا يقول كل كافر عند احتضاره يعني عند خروج روحه، لأنه يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، نسأل الله العفو والعافية، ويعرف إلى أين هو صائر. ولذلك يقولون ضلوا عنا يعني ما وجدنا هؤلاء الذين كنا نعبدهم، وهذا لا شك أنه مقام عظيم يعني مقام الاحتضار مقام عظيم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم فيه على لا إله إلا الله. فقالت لهم الملائكة ادخلوا في أمم، أي في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، أي مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار، فاستحق الجميع الخزي والبوار والعياذ بالله. كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار لعنت أختها، كما قال تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع، قالت أخراهم أي متأخروهم المتبعون لرؤسائهم أو لمن كان قبلهم مقلدوهم، لأولاهم أي لرؤسائهم شاكين إلى الله تعالى إضلالهم إياهم، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحوار ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب، كذلك أيضا في سورة سبع كيف يتحاور أهل النار بعضهم مع بعض. فقالت أولاهم لأخراهم أي الرؤساء قالوا لأتباعهم فما كان لكم علينا من فضل، شفتم مثل ما قال إبليس ما كان لي عليكم من سلطان، فهؤلاء يعني الرؤساء والمتبوعين يقولون ماذا؟ ما كان لكم علينا من فضل، أي قد اشتركنا جميعا في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب، فأي فضل لكم علينا؟ قال الله لكل منكم ضعف ونصيب من النار فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يقول ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع، لماذا؟ لأنهم يعذبون بفعلهم وبفعل من تبعهم عليه، عرفتم؟ ففعلهم الذي اتبعهم عليه الآخرون هو من فعلهم، عرفتم؟ كما أن الحسنة أيضا من عمل حسنة فعمل بها غيره أخذ أجر عمله هو وأخذ أجر عمل غيره من غير أن ينقص من أجورهم شيء، فالقدوة مهمة سواء في الخير أو في الشر، ففي الخير ستضاعف لك الحسنات وفي الشر ستضاعف عليك السيئات، ولذلك أصعب شيء على الإنسان أن يكون إماما في الشر، نسأل الله العفو والعافية، يعني احذر أن يقتدى بك في الخطأ، حتى لو أخطأت فعلى الأقل يعني دعه يكون ذنبا واحدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المجاهرون، لماذا؟ لأن هذا المجاهر يقلده آخرون فتجتمع عليه الذنوب وتهلكه، نسأل الله العفو والعافية، يعني تصبح الكبيرة في حقه كبيرتان، كبيرة الفعل وكبيرة الاقتداء، فلا شك أن المجاهر ينال ذنب غيره، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كله كما سماه الله عز وجل بما كنتم تكسبون، يعني يقول كل منكم سيجازى بما كسب، فمن أكثر من الأتباع أكثر من السيئات، نسأل الله العفو والعافية، بخلاف من أكثر من السنن وفعل المأمورات فإنه يقتدى به ولو لم يعلم. أنت صليت صلاة فيها خشوع ورعاك إنسان وصلى مثل صلاتك نلت أجره وأنت لا تعلم عنه شيء، هذا من فضل الله عز وجل وكرمه سبحانه وتعالى، ولذلك مهم جدا أن نكون أئمة في الخير، ربما أحيانا أنت يكون في كلامك، ربما أحيانا يكون في فعلك أبلغ من كلامك، والناس تقتدي بالأفعال أكثر من الأقوال، ولذلك ترى كثير من الناس ربما أحيانا عوام وعندهم علم، تقول له من أين لك هذا؟ يقول رأيت الشيخ الفلاني يفعل كذا، سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا، وهم عوام لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب وعندهم من العلم في مسائل كثيرة، لماذا؟ يقول لي أني سمعتها من الشيخ الفلاني أو رأيت الشيخ الفلاني يفعلها، فالقدوة يتأثر بها الناس أكثر من الكلام، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أئمة في الخير والرشد والهدى والنور، اللهم استعان. يقول ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من عذاب الأتباع، كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع، قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني بسبب فسادهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصله وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة، لكن هل تنفعهم هذه العداوة والملاعنة؟ ما تغني عنهم شيئا وتكون زيادة في العذاب، نسأل الله العفو والعافية.
كيف نجمع مع هذه الآية قوله تعالى يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
أيوة، ولذلك هنا قال بما يكسبون،
هم ما كسبوا يعني بسبب الأتباع،
طيب
يعني
معلش الأتباع مثلا إنسان شرب الخمر فرآه رجل آخر فسهل عليه أن يشرب الخمر. الآن الآخر هذا من أين جاءه تسهيل شرب الخمر؟ أليس من فعل هذا أمامه؟ هذا هو، فهو من كسبه. ولذلك يعني قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص المجاهرين؟ لأن هذا لو شرب الخمر وما يراه أحد هل سيقلده أحد؟ لا، لكن لما شربها أمام الناس وقلدوه نال إثمهم ولا لا؟ فهو بكسبه، حتى ولو كان سيئا هو بكسبه، يعني جزء من كسبه، واضح؟ ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن الذين آمنوا؟ والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. يعني ليس ينزل الآباء إلى الأبناء، يعني ليس ينزل الأعلى إلى الأدنى، وإنما يرفع الأدنى إلى الأعلى، واضح؟ واضح. وفي السيئات واضح أيضا. لماذا؟ لأنه الآن قلت لك لو شرب الخمر في غرفته ما يرى واحد، هل سيقلده أحد؟ طيب خلاص، هو لما شرب الخمر الآن مثلا أمام ابنه، فابنه قلده في شرب الخمر، الآن اتبعه ولا لا؟ وعليه إثم الابن ولا لا؟ طيب لما شرب الخمر في الشارع ورأى هذا الرجل الذي في الشارع لا يعرفه، ليس ابنه فقط، فسهل عليه شرب الخمر لأنه رأى فلانا الشريف أو الذي له مكانة أو المسؤول أو غير ذلك بأي صفة عظمه، فهو رآه عظيما يعني يشرب الخمر فشرب مثله، فهو من كسبه ولا ليس من كسبه؟ كسبي، صحيح ولا لا؟ لو كان في غرفته وما يعلم عنه أحد ما قلده، اتضح عندك؟ فهذا مثله، يعني قصدي أن هذا لا يعارض قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إنسان يعني شرب الخمر وإنسان آخر شرب الخمر في مكان آخر، نقول هل يناله إثمه؟ لا، هنا لا تزر وازرة وزر أخرى. طيب هنا مثلا كنت أحب أنبه عليها، أنه كثير من الناس اليوم يقعون في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ هو أنه يرى أنه لا ينجح إلا إذا سب من قبله. فهذه الصفة الآن ذكرها الله عز وجل عن ماذا؟ عن أهل النار، ولذلك لا ينبغي لنا أن نقتدي بها، هذا من الخطأ الكبير. جميل، إني أنا مثلا آتي مثلا للدرس وأقول والله الدرس جميل جيد، الذي قبلي الشيخ الذي قبلي ما أعطاكم الدرس الجيد، هو ضعيف، هو فعل كذا، هو فعل كذا، لماذا؟ يعني فكأنني ألعن من قبلي. فهذه صفة أهل النار، ليست صفة الناجحين، بل هي صفة صح التعبير نقول الخاسرين. ولذلك ينبغي على الإنسان ماذا؟ أن يمدح من كان قبله ولو رأى منه خطأ. ماذا يقول التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم؟ يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هل معنى ذلك أن الصحابة مثلا ما يقع منهم خطأ؟ يقع. طيب أتباع التابعين ما يعرفون أن التابعين وقعوا في أخطاء؟ هاي ما يدعون لهم العصمة أبدا، عرفتهم؟ يعني مثلا خلوني أضرب لكم مثال بالأئمة الأربعة. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، قبله أبو حنيفة، هل هو ما يعرف أن أبو حنيفة مثلا أخطأ في مسائل؟ يعرف، لكن لم يلعنه، لم يسبه، لم يرى أن نجاحه هو بناء على ماذا؟ على ذمه لأبي حنيفة. وهكذا الإمام مالك تتلمذ على يديه الشافعي، والشافعي خرج بمذهب آخر غير مذهب الإمام مالك، هل هو سب الإمام مالك حتى يعني ينجح هو؟ لا، عرفتم؟ بل يثني عليه ثناء عظيما. وهكذا يأتي مثلا الإمام أحمد وتتلمذ على الشافعي، ومع ذلك أيضا اتخذ مذهبا إن صح التعبير آخر غير مذهب الشافعي، ومع ذلك لم يذم الإمام الشافعي. أنا قصدي أنه كثير من الناس اليوم يعني كأنه يظن أنه أنا لا أنجح إلا إذا قلت أن الذي قبلي كان مقصر وكان مخطئ. مهما كان تقصير وخطأ الذي قبلك فإنما أنت جزء من النجاح الذي فعله الذي قبلك، فالأصل أنك تمدح من كان قبلك لا أن تذمه، لا أن تذمه. ولذلك الذين يتكلمون في العلماء السابقين هؤلاء نقول كأنهم ذهبوا إلى جذع الشجرة يريدون قطعها. طيب وأنت غصن منها، فهل يجوز لك أن تقطع الأصل الذي أنت منه ترتوي؟ خلاص إذا قطعت الجذع الأصلي فأنت تموت. ولذلك تلاحظون أنه كثير مثلا من المفسدين نسأل الله العفو والعافية كالمستشرقين والعلمانيين وغيرهم ماذا يفعلون؟ يذهبون يطعنون في الصحابة، يذهبون يطعنون مثلا في الأئمة. جميل، ليش؟ لأنهم يريدون أن يقطعوا الأصل الذي أنت منه تشرب. نحن لا ندعي العصمة للأئمة أبدا أبدا، لا ندعي لهم العصمة، ولكن أيضا ماذا؟ نستغفر لهم ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم ونعظم شأنهم، ونرى أنهم لهم منا علينا، مهما كان عندهم من الخطأ إلا أن لهم منة علينا ولهم فضل علينا، ولذلك إيش؟ نحن نستغفر لهم. فلاحظوا الفرق بين فعل المؤمنين يستغفرون للذين سبقوهم بالإيمان وبين فعل الكافرين نسأل الله العفو والعافية كلما دخلت أمة لعنت أختها. ولذلك لا يكون نجاحك بناء على ماذا؟ بناء على ذم من قبلك أو حتى ذم غيرك، لا يلزم. واضح؟ بل دائما يجب أن يكون نجاحك بفعلك، بصدقك مع الله عز وجل. هذا هو الطريق الذي يمكن أن نكون فيه ناجحين ونقتدي فيه بالسلف السابقين الذين مدحهم الله. قالوا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لاحظتم؟ فهذا باب عظيم ومهم جدا. لذلك أنا دائما إذا سمعت من يسب من قبله قلت سبحان الله، هذا مثل يعني من صفة أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. ليش تلعن الذين قبلك؟ حتى لو أخطأوا، حتى لو قصروا، يعني كما نقول هذا نصيبهم الذي يسره الله عز وجل لهم، فلما تلومهم أنت على شيء قد تدركه أنت وقد لا تدركه؟ واضح؟ وما أصابوا فيه لن تستطيع أن تصيب فيه مثل ما أصابوا. لذلك مهم جدا الإنسان إيش يخاف من تقصيره هو وليس من تقصير غيره. ونعمة من الله عز وجل أنك اكتشفت تقصير غيرك، هذه نعمة وفضل من الله عز وجل يجب أن تشكر الله عز وجل عليه. عرفتم؟ وإلا لكنت مقلدا مثل هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، تقلد الناس على الصواب وعلى الخطأ، وهذا ليس بصحيح. بل بالعكس، الله عز وجل أعطاك العقل والسمع والبصر، ويعني تعلمت هذه الأدلة حتى لا تقع في الخطأ. ولذلك الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع، ومع ذلك ماذا؟ يستغفر للذين سبقوه، مهما اكتشف من أخطائهم إلا أنه يستغفر لهم ويسأل الله عز وجل لهم الرحمة والرضوان. اللهم المستعان. طيب، قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من حالهم ومآلهم. يقول الشيخ: يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن، يعني الأرواح، فلا يؤذن لها كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت فإن الجزاء من جنس العمل. قال: ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لهم لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وهذا إيش؟ ثابت في الحديث الصحيح بالتفصيل. قال: وقوله عن أهل النار: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، يقول الشيخ: وهو البعير المعروف، في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. يقول: وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال، أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال هنا: كذلك نجزي المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم، نسأل الله العافية، واشتد طغيانهم، لهم من جهنم مهاد، أي فراش من تحتهم.
كثر إجرامهم،
إيه؟
من أين أخذ التكثير؟
من وصفهم بإيش؟ مجرمين، أيوة. مجرمين فاعلين، أيوة، فاعل يعني صيغة ماذا؟ اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار، ويدل على الفعل. اسم الفاعل يجري عليه الأمران، يدل على الحدوث والتجدد، إنهم يجرمون، ويدل على أنهم صار صفة لهم. قال: من فوقهم غواش، أي ظلل من العذاب تغشاهم، وكذلك نجزي الظالمين، يقول الشيخ، لأنفسهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. شوفوا كيف مثاني القرآن، لما ذكر الله عز وجل أهل العذاب ذكر بعد ذلك أهل الجنة. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول الشيخ لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب المطيعين فقال والذين آمنوا يعني بقلوبهم لأن الإيمان مستقر القلب وعاملوا الصالحات بجوارحهم فجمعوا بين الإيمان والعمل بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة بين فعل الواجبات وترك المحرمات. ولما كان قوله وعملوا الصالحات لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد قال تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها أي بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قال ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول الشيخ فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة يعني متى يباح لك أكل الميتة مثلا أو فعل المحرم أي عند الضرورة فقط. فإذا هذه قاعدة فقهية عظيمة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أولئك يقول أي المتصفون بالإيمان والعمل الصالح أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات ولا يطلب أعلى منه. الله المستعان. يعني أدنى أهل الجنة منزلة يرى أنه أفضل الناس وأن ما عنده من النعيم أفضل النعيم. ولذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما بين الدرجتين يتراءون كما يتراءون الكوكب الدري في الأفق يعني كما ترى النجم البعيد. فهذا الفرق بين منازل أهل الجنة ومع ذلك أدناهم منزلة من له مثل مال الدنيا أضعافا مضاعفة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل. عرفتم؟ الله المستعان. نسأل الله لا يحرمنا فضله وكرمه وإحسانه وجوده ومغفرته ورحمته. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. يقول الشيخ وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة أن الغل الذي يكون موجودا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض لأنه قد فقدت أسبابه يقول وقوله تجري من تحتهم الأنهار أي يفجرونها تفجيرا حيث شاءوا وأين أرادوا إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات أنهار تجري من غير أخدود وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أي بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العالم. قال تعالى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم قالوا لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مرية فيه ولا إشكال ونودوا أي تهنئة لهم وإكراما وتحية واحتراما أن تلكم الجنة أورثتموها أي كنتم الوارثين لها وصارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمته، بل هي أعلى أنواع رحمته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا. بل من أعلى أنواع رحمته. قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يقول الشيخ: يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين، ووجد يعني الفريقان ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب، أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار أن قالوا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا، فهل وجدتم ما وعد ربكم يعني على الكفر والمعاصي حقا؟ قالوا نعم قد وجدناه حقا. فتبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا، وذهبت عنهم الشكوك والشبه، وصار الأمر حق اليقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا، وأيس الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. فأذن مؤذن بينهم، أي بين أهل النار وأهل الجنة، بأن قال: اللعنة الله، أي بعده وإقصاؤه عن كل خير، على الظالمين، فتح الله لهم أبواب رحمته، فصدفوا عنها يعني أعرضوا عنها ظلما، وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم، وصدوا غيرهم، فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه، وهؤلاء يريدونها عوجا، يعني منحرفة عن سواء السبيل، منحرفة صادة عن سواء السبيل، وهم بالآخرة كافرون. يقول: هذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرمة، عدم إيمانهم بالبعث، وعدم خوفهم من العقاب، ورجائهم للثواب. يقول الشيخ: ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم، وإحسانه متواتر عليهم. قال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول الشيخ: أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف، لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين، وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم، أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا نظروا إلى أصحاب الجنة نادوا أن سلام عليكم، أي يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. شفتم؟ يعني الشيخ يرجح أن أصحاب الأعراف يدخلون الجنة ولكنهم يتأخر دخولهم. قال: وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، يقول الشيخ، ورأوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم، وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من حالهم، هذا على وجه العموم. ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يقول الشيخ وهم من أهل النار وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد. فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث ما أغنى عنكم جمعكم، يعني في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره وتوسلون يعني وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا، فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئا، وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه. ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، فقالوا لأهل النار أهؤلاء الذين أدخلهم الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسكم، وقد حنثتم في أيمانكم وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب، ادخلوا الجنة أي بما كنتم تعملون، أي قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة صالحة. لا خوف عليكم فيما يستقبل من المكاره ولا أنتم تحزنون على ما مضى، بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. قال وهذا كقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى آخر الآيات، إلى أن قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. يقول واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم. يقول والصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة، فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول الشيخ أن ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع المفرط والظمأ الموجع يستغيثون بهم فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أي من الطعام، فأجابهم أهل الجنة بقولهم إن الله حرمهما أي ماء الجنة وطعام وعلى الكافرين، وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه لهوا ولعبا أي لهت قلوبهم وعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخريا، كما قال سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا الله المستعان. يقول أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي. قال واستعاضوا بذلك عن الدين القيم وغرتهم الحياة الدنيا. يقول الشيخ بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها، لذلك نسيان الآخرة باب لكل شر، نسأل الله العفو والعافية. قال فاليوم ننساهم أي نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم عرض ولا جزاء. وما كانوا بآياتنا يجحدون أي والحال أن جحدهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته، بل قد جئناهم بكتاب فصلناه أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء سبحانه وواسعة رحمته كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. قال: وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه، فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام حين وقعت رؤيا: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني تحقيقها. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يقول الشيخ، أي متندمين متأسفين على ما مضى، متشفعين في مغفرة ذنوبهم، مقرين بما أخبرت به الرسل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد، يعني إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل. يقول الشيخ: وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما أخبر الله في الآية الأخرى، وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كذب منهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال: مقصود به دفع ما حل بهم، يعني من العذاب. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قد خسروا أنفسهم، يقول الشيخ، حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك، وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث والأولاد، إنما هذا خسران لا جبران لمصابه، وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني في الدنيا، مما تمنيهم أنفسهم به ويعدهم به الشيطان، قدموا على ما لم يكن لهم في حساب، وتبين لهم باطلهم وضلالهم، وصدق ما جاءتهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتبين لهم صدق ما جاءتهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا وإياكم على النور والرحمة والهدى الذي عرفناه من هذا الكتاب العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. في سؤال؟ في شيء؟
في قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل.
نعم.
الشيخ قال أن الله يقلعه ويزيله، كأنه في إشارة أن هذا شيء متأصل في النفس.
نعم، هو موجود، لأن هذا جزء من الاختبار،
التحاسد والتنافس.
أي التحاسد والتنافس هذا موجود في نفس كل إنسان، ولذلك قال السلف رحمهم الله تعالى: ما خلا جسد من حسد، لكن المؤمن يتقي الله عز وجل ويخفيه، والفاجر
يبديه،
يعمل به ويبديه. آمين. نعم.
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. هل يستدل بهذه الآية الكفار في الأخير يدخل الجنة لأن الله قادر على يولج الجمل في سم الخيار؟
الله قادر، ولكن الله عز وجل ماذا قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير غافرين. فإذا الله عز وجل فصل، انتهى. ما قدرة الله فلا شك فيها، ولله أن يفعل ما يشاء، لكن الكلام هنا ليس على القدرة، وإنما الكلام هنا عن الجزاء. فالقدرة شيء والجزاء شيء آخر، ولذلك حكم الله عز وجل وقال انتهى. وإذا قال الله عز وجل فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.